إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كان حديثنا في جمعة ماضية عن سورة الإخلاص، وعن بعض فضائلها ومواضعها وسبب نزولها. هذه السورة العظيمة التي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم تأتي سورة من سور القرآن، لم يرد في فضل سورة من سور القرآن مثل ما ورد في فضل هذه السورة، أي من الأدلة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، فصنفت فيها المصنفات وألفت فيها المؤلفات الخاصة. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابين في هذه السورة العظيمة: كتاب في تفسيرها، وكتاب في تفاضل القرآن وفي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا ألف فيها وفي تفسيرها وأحكامها الإمام الدارقطني مؤلفا، وهكذا ألف أبو نعيم الأصبهاني، وهكذا أبو محمد الخلال. وهذا يدلك على عظم هذه السورة القصيرة المبنى الكبيرة المعنى. حديثنا معكم في هذا اليوم عن بعض معاني هذه السورة مما ذكر أهل التفسير فيها. يقول الله عز وجل فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يأمر الله عز وجل في مطلعها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أمر لكل الأمة، أن يبين لهم على الملأ صراحة، وأن يعلنها مدوية، أنه ليس هناك إله إلا الله، وأنه واحد سبحانه وتعالى لا شريك له ولا مثيل له ولا نديد له ولا سمي له ولا كفء له. قل هو الله أحد. والأحد في بعض القراءات قرئ بالواحد، ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأبو عبيدة معمر بن المثنى: الأحد بمعنى الواحد. وقال بعض أهل العلم: بل بينهما فرق. فقال الخطابي رحمه الله: الواحد في ذاته الذي لا يضاهيه أحد، والأحد في المعنى الذي لا يشابهه أحد، لأنه كامل في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل التفسير: لا يطلق الأحد في باب الإثبات إلا على الله عز وجل، وهذا غالبا. لا يطلق الأحد في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، وذلك في الإثبات أي غالبا. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الآية رد على كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى وصرف شيئا من العبادة لغيره جل وعلا. قل هو الله أحد. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع ربي كل شيء علما. وهكذا يقول الله عز وجل مبينا أن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء يدعو المشركين إلى عبادة الله وحده وإلى نبذ ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وسائر الأنداد، أن المشركين قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم ويكثر من ذلك ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. فلما رأى المشركون ذلك وأن معنى هذه الكلمة العظيمة أن تصرف العبادة له وأن يعبد سبحانه حق عبادته وأن يخلص له في ذلك وأن تترك جميع المعبودات، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي هذه الآية رد على غلاة الصوفية الذين يقولون ذكر العامة لا إله إلا الله وذكر الخاصة أن تردد رفض لفظ الجلالة فتقول الله الله، وذكر خاصة الخاصة أن تقول هو هو. ولهذا تجدهم يرددون هذه العبارة في مجالسهم حتى يكررونها فلا تفرق بين أصواتهم وبين أصوات الكلاب في نباحها. فإن الله عز وجل قال في هذه الآية: قل هو الله أحد، ولو كان ذكره به لقال قل هو، وإنما قال قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله أحد أي إفراده والإخلاص له سبحانه وتعالى بالعبادة. فالأحد يدل على الإخلاص ويدل على نبذ الشرك. قال: والصمد يدل على الاجتماع، وأنه لا يجوز للعباد إلا أن يجتمعوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. والصمد في كلام أهل التفسير جاء على ألفاظ مختلفة وهي تحوي معاني متقاربة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما عند الإمام بن جرير: قال الصمد الذي انتهى سؤدده، أي الذي بلغ الغاية العليا في السؤدد. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قال الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وقال الربيع بن أنس: تفسير الصمد ما بعدها من الآيات، أي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الإمام ابن كثير: وهو تفسير جيد. وقال الحسن البصري وقتادة: الصمد هو الباقي بعد خلقه. وقال مجاهد بن جبر وعكرمة والضحاك وجمهور المفسرين: الصمد الذي لا جوف له. وقال جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي: الصمد الذي لا يأكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير هذه السورة ومعاني هذه التفاسير متقاربة ولا فرق بينها، أو كما قال رحمه الله. قال العلامة العثيمين في شرح العقيدة الواسطية: وهذه الألفاظ أو هذه التفاسير لا اختلاف بينها، ولكن نفسره بتفسير جامع، فنقول في تفسير الصمد هو الذي هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه مخلوقاته فهي صامدة إليه. وما أعظم هذا المعنى، فالناس مفتقرون إلى الله ومحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الأحد الصمد. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ويقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. وهكذا يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله يدل على أن العباد فقيرون إلى الله، محتاجون إلى الله، محتاجون إلى حفظه ورعايته وإلى كلايته سبحانه وتعالى. وكم في الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل التي فيها البيان من الله سبحانه وتعالى في حاجة العباد إليه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إذن هذا هو معنى الصمد الكامل في صفاته سبحانه وتعالى التي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. قال الله الصمد وعرفه بالألف واللام، وقال أحد ولم يعرفه، لأن الله ليس له شريك وليس له مثيل وليس له نظير. وأما الصمد فإنه قد يسمى بعض مخلوقاته بصمد، ولكن له الصمود الأعظم وله الصمود الأكمل، فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات، ولهذا عرفه بالألف واللام. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهذه الفقرة فيها رد على ثلاث طوائف من طوائف المشركين والكفرة، فهي رد على المشركين ورد على اليهود ورد على النصارى. أما المشركون فهم الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم بهذه الآية: لم يلد ولم يولد. قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. بين الله عز وجل أن هذا حال المشركين. وقال الله عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ويقول الله: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ويقول الله جل وعلا: قال أصطفى البنات على البنين ميلا لكم كيف تحكمون. ويقول الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. وأما اليهود والنصارى فإن اليهود ادعوا أن عزيرا هو ابن الله، وأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فرد عليهم بهذه الآية فقال سبحانه: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. قال بعض المفسرين: لماذا قدم الله عز وجل لم يلد وأخر لم يولد، مع أن المعلوم
أنه يولد من غيره ثم يلد هو، فلماذا قدم لم يلد وأخر لم يولد؟ قال لأن غاية ما ادعاه المشركون واليهود والنصارى ادعوا له الولد ولم يدعوا أنه مولود، فكان قولهم غاية في المنكر وجريمة عظمى. لم يقل أحد بأعظم مما قالوا، لم يقل أحد بأنه مولود من غيره، وإنما غاية ما قالوا بأنه ذاك قال ولده الملائكة، وذاك قال عيسى، وذاك قال عزير، فكان قولهم أعظم ذرية وأشد منكر، ولهذا قدمه الله عز وجل من باب تقديم الأهم فالأهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هكذا يبين الله عز وجل في هذه الآية في بيان صفته سبحانه وتعالى. ولهذا سميت هذه السورة بسورة الإخلاص، لأنها أخلصت في صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وردت قول كل المشركين والوثنيين والذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فشملت نوعا عظيما وهو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وكانت ثلث القرآن لأنها تحدثت عن توحيد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالله عز وجل في هذه الآية أو في هذه السورة كان جلها في توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لا يجوز أن يشرك معه غيره ولا أن يعبد غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو المالك لغيره والخالق لغيره والمدبر لغيره، فهو الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل في آخرها بأنه الذي لا يساميه أحد في صفاته العليا، فقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفوا ولا نظير ولا سمي ولا ند من خلقه، كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما يليق بجلاله وكماله، لا يماثله أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذه الآية ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله في تقرير توحيد الأسماء والصفات. فقرر الله في هذه السورة القصيرة التوحيد كله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. قال فأما تكذيبه إياي قوله لا أعيده كما خلقته أول مرة، قال وليست إعادته بأهون علي من خلقه أول مرة، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا كله عباد الله تقرير لتوحيد الله تبارك وتعالى، فهذه سورة عظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعدل ثلث القرآن لما حوت من المعاني العظيمة والأحكام السفيدة والفوائد الكثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا عند هذا الحديث وعند هذه السورة أن القرآن يتفاضل، وهذه مسألة مهمة عليها جماهير أهل العلم من السلف والخلف، فكتاب الله عز وجل فيه فاضل وأفضل فهو يتفاضل. ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وكانت أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، كما جاء ذلك في البخاري من حديث أبي رافع سعيد بن المعلى. وكانت أعظم سورة في القرآن أو أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. إذن في القرآن يتفاضل يتفاضل، وليس ذلك على سبيل احتقار المفضول، ولكن بعضه أفضل من بعض، وهذا شيء أثبته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا أبا سعيد، ألا أعلمك سورة أعظم سورة في القرآن؟ ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال لأبي بن كعب: أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي. قال: ليفنك العلم أبا المنذر، وفي هذه السورة يقول عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هذه بعض معانيها، ومن نظر في تفسير شيخ الإسلام وفي مؤلفه في بيان أنها تعدل ثلث القرآن يجد مما ذكر وأكثر وأكثر مما ذكر أهل التفسير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.